الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا اتصال، فليتفضل. مرحبا يا أخ أشرف، تفضل يا أخ أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ الله،
وفيك
يا عم خير، وعن امك للسلم جميعا يا رب. يحبك في الله والله،
الله
يعني يحبك في الله والله، وجميع علماء الرحمه
الله يحفظك. تفضل.
الاخت يا شيخ، الاخت حاق معايا عمل عمره وعمل العمره لوالدته. فهل يعني العمره دي تنفع، ولا هل يجب خلوه نيه العمره لوالدته ويطلعها؟
الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن العمرة مشروعة. ثانيا، هي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بفرضيتها، ومنهم من قال بآكدية سنيتها، والراجح أنها واجبة على المستطيع، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولغير ذلك من الأدلة. واعلم رحمني الله وإياك أن في كل سفرة عمرة، فإذا كان المرء قد اعتمر عن نفسه وأراد في سفرة أخرى أن يعتمر عن أبيه الذي مات، فهذا من البر بأبيه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل. أما أن يعتمر عن نفسه ثم يخرج من مكة إلى التنعيم حيث مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو إلى الحل غير التنعيم ويعود محرما بعمره، فهذا ليس من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس من هدي سلفنا الصالح. وإن كان فريق من أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك، ولكن الراجح فيما أشرت إليه آنفا والله أعلم. نعم، أفضل. طيب، بارك الله فيك. هذا سائل من أهل الرسائل القصيرة، يقول: هل يجوز إعطاء زكاة مالي؟ سائلة تقول: هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوجي لإجراء عملية في عينيه حيث لا يمتلك ثمن العملية؟ الجواب: بحول الملك الوهاب يجوز للزوجة الموسرة أن تخرج زكاة مالها إلى زوجها حيث يسد بها ديونه أو يقوم بعملية جراحية في عينيه على سبيل المثال كما ورد في السؤال لعدم مقدرته. ولا يخفاكم أن زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمثل ذلك فبين لها مشروعيته، والحمد لله على هذا. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا يا أم عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك يا أختاه.
الله يبارك في عمرك يا رب وجميع علماء الرحمة.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
حضرتك، أنا لي أخت زوجي، أنا الحمد لله والله بخاف ربنا ونفسي أتعامل مع كل الناس وأصل رحم كل رحم زوجي ورحمي، بس تصرفاتها هي بحس انها بتصنع في الواحد، رغم ان الواحد صراحة مش مأثر معاها في اي حاجة.
نعم.
لدرجة انها ممكن تدعي المرض ولا يزب الله عشان تاخد فلوس، في اكتر من انها قالت ان انا مريضة والكبد ومش الكبد، قلت لجوزي نوديها ونعمل لها تحاليل وكده، وصرفنا وعملنا التحاليل والحمد لله طلع ما عندهاش اي حاجة.
الجواب: بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثبت في الصحيح أن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت: وصلة الرحم فريضة يؤجر المرء بفعلها ويعاقب بتركها. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يعيننا على صلة أرحامنا وأن يجعل صدورنا واسعة وعقولنا متسعة وأن لا يحرمنا وإياكم التقوى والإيمان. فاستمر يا أمة الله المسلمة يا أم عبد الرحمن في صلة رحمك، وأعيني زوجك على هذه الطاعة المباركة وغيرها من الطاعات. وأما هذه المرأة التي تزعم المرض وقد برأها الله تعالى منه وشفاه، فأنا أحذرها أن تدعي ذلك حتى لا تبتلى به. ونسأل الله أن يمتعني وإياها والسامعين والسامعات بالتقوى والعافية. وعلى كل حال أنت مثابة ومأجورة في إمدادك لها بالمال من قبل زوجك، وأنت مشكورة في قيامكما لها بالتحاليل حيث اطمأنت على نفسها واطمأننتم أنتم عليها، ولا بأس أن تمدوها بما تيسر من المال إن كانت في حاجة إلى ذلك. ونسأل الله الهداية والصلاح والتوفيق. نعم. اتصال من ليبيا، تفضل.
نبي نسأل الشيخ على الصور، معناها الصور معناها تصوير حلال ولا حرام، ونبي نسأل عن مشاهدة مسلسلات عربية.
الجواب: بحول الملك الوهاب.
ودي نسأل الشيخ ثاني سؤال، معلش، ولدي لما الصلاة نتحرك هلبا يبدا، ولدي عمره سنة يجي قدامي يبدا يتحرك فين في مين صار؟
لا، السؤال الأخير لم أفهم. السؤال الأخير لم أفهم وأعيديه. على كل حال، إن الصور كلها محرمة إلا لضرورة، والضرورة كالبطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر ورخصة القيادة وأوراق المدرسة وأوراق الجامعة والوظيفة وضباط المباحث الذين يعلقون صور مروجي المخدرات ومحترفي السرقة للعثور عليهم، فهذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. أما عن دليل حرمة الصور فلا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. ولا يخفاكم الحديث الثابت في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا يخفاكم ما صح عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أيها الحبيب، دعك من هذه الكلمات: الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل. يا أيها الحبيب، أي صور ما لم تكن لضرورة طهر بيتك منها. نسأل الله أن يقيمني وإياكم على طريق الجادة. أما رؤية المسلسلات العربية كما سألت أختنا المسلمة الليبية، فأنا أحرضها على عدم رؤية مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه المسلسلات فيها نساء متبرجات، وإنها امرأة. نعم، إن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة. نعم، ولو أن أبناءها رأوها تتفرج سيقتدون بها ويتأسون بها، ويقوم الشباب بالنظر إلى النساء السافرات المتبرجات الكاسيات العاريات. فأين نحن من قول ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم إن المسلسل فيه رجال. فأين أنتن من قول ربكم جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يخفاكم أن المسلسل فيه موسيقى، وقد ثبت في البخاري تعليقا بصيغة الجزم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحريرة أي للرجال، والخمرة كالشمبانيا والويسكي، والمعازف أي آلة من آلات الموسيقى. وهذا يستخدم في المسلسلات التي تعين على ضياع الأوقات، فضلا على غير ذلك من الفساد الذي ينتج منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان عليه التكلان. نعم نعم يا أخي مجدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر، يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يكرمك يا شيخنا. بالنسبة لنفس السؤال اللي حضرتك مجاوب عنه دلوقتي، خرج علينا بالأول أمس من قال لنا خدعوك، فقال عن إباحة أو حرمة المعازف، فقال أن هناك بالنسبة للحديث اللي حضرتك ذكرته الآن في صحيح البخاري، قال أن بالنسبة للآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وبغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وبالنسبة للأحاديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. فشيخنا قال بأن هذا الحديث ضعفه البخاري ولم يذكره في ترجمته، ولم يبوب له بابا اسمه تحريم المعازف. وقال أقوال كثيرة لأهل العلم أيضا، فمن شاهده اقتنع بما قاله بحلة المعازف.
وقال على كل حال هذه الحلقة يا أيها الحبيب، هناك يا أيها الحبيب، أولا غفر الله لي ولهذا الرجل، وثانيا فإن الآية التي تفضلت بتلاوتها من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أقسم عبد الله بن مسعود وكذا حبر الأمة بن عباس، وهما علامتان جليلتان بل إمامان فحلان جبلان، أن هذا هو الغناء. ثم إن الحديث وهو حديث أبي مالك الأشعري، عفوا حتى أتمم كلامي بارك الله فيك، حديث أبي مالك الأشعري في البخاري هو حديث معلق، وقد جزم الإمام البخاري بصحته، فيفهم من الكلام أن كلام هذا الرجل مردود، لأن الإمام البخاري جزم بصحة هذا الحديث وهو حديث أبي مالك الأشعري. ثم إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أجمعوا على تحريم هذه الآلات الموسيقية وكذا الغناء. ولشيخنا العلامة الألباني مجلد ماتع ممتع رد فيه على الإمام ابن حزم وسماه تحريم آلات اللهو والطرب، فارجع إليه مأزورا غير مأمور، تقف على خير كثير، وكذا غيره من العلماء المعتبرين، والله أعلم في ذلك
إن شاء الله. وقال أيضا بالنسبة لإجماع العلماء على تحريم المعازف، قال إجماع العلماء لقد ألفها الإمام الشوكاني الكتاب الذي هو بعنوان إبطال دعوة الإبداع في تحريم مطلق السماع. فهو بينصحنا إن إحنا نقرأه، تمام، لأن ما فيش علماء أجمعوا، ما فيش حد يقول بالإجماع على تحريم المعازف.
ذكرت
الحلقة بأن هناك فريقين والأمر خلافي، إن قال أهل العلم إن المعازف يجب معاملتها كأي مسألة فقهية وليست من المعلوم من الدين بالضرورة.
ذكرت لحضرتك أن الأئمة الأربعة اتفقوا على التحريم وهو يعلم ذلك، ولكن هناك من يتلاعب، ونسأل الله الهداية لنا وله، وأن يردنا وإياه إلى الصواب. نعم، تفضل يا أخي سعيد من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، امرأة رفضت أن تذهب مع زوجها عند أختي.
نعم.
لأن زوجها ساحر.
لأن زوجها إيه؟
ساحر.
نعم.
فما حكم الله في ذلك؟
الذي أراه أن صلة الرحم واجبة، وعليك إن ذهبت إلى أختك التي قلت أن زوجها ساحر أن تدعوه إلى الله، وتنطلق معه من قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، الآية من سورة البقرة. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. ثم إن الساحرة لا يصل إلى مثل هذه الدركة إلا بعدما يدفع الثمن، والثمن هو الكفر بالله تعالى والشرك، حيث قال الله جل وعلا في كتابه من سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، إلى آخر الآيات الزكيات من كلام رب الأرض والسماوات. فذكره بالجنة وما أعد الله جل وعلا فيها من نعيم دائم، وحذره من النار وما أعد الله تعالى فيها من عذاب دائم، وأخبره أنك تحبه وتريد أن تأخذ بيده من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. وذكره أن الله جل وعلا قال في هذه الدنيا التي عمرها قصير وشأنها حقير من صورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، بعدما تذكره بالجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، وتذكره وتحذره من النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، لعل قلبه أن يلين، ولعله يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فإن فعل فالحمد لله وقد تم المقصود، وعليك أن تتابعه بالدعاء والدعوة. وإذا أصر على كفره وشركه وبدعته وسحره وضلاله فأنا أرى أن تقاطعه في الله ولله ومن أجل الله، فلربما تثمر هذه المقاطعة بتوبته. وأختك عليك أن تذكرها بالله لتقوم بتذكيره وبموعظته، فإن سمع منها فالحمد لله، وإن لم يسمع منها فلا يجوز لها شرعا أن تعيش مع رجل يتعامل مع الجن والشياطين والعفاريت والمردة ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم إلى غير ذلك من تلك الكفريات التي نسأل الله أن يعفيني وسائر أمة التوحيد منها. نعم والله أعلم. هات يا أم إبراهيم. نعم.
أيوة.
وعليكم السلام.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
أيوة أيوة يا حاج.
تفضل يا أم إبراهيم.
بص يا حاج أنا دلوقتي بنتي متجوزة ليها بتاع 6 سنين.
نعم. نعم.
ومعها ولدين.
نعم.
وكل ما تسأل أهل جوزها جوزي بيشتغل إيه؟
أيوة.
يقولوا لها مالكيش دعوة، انت ليكي تاكلي وتشربي بس، ومن حلال من حرام مالكيش دعوة.
جميل. طيب جوزها بيصلي؟
عرفت ان هو بيتاجر في الممنوعات.
طيب هو بيصلي؟
لا ما بيصليش.
اه طيب
لا
ابوها
لا لا.
ابوها موجود؟
ابوها ابوها ميت. ابوها موجود لا ميت.
لا لا اخ كبير؟
لا اخ كبير. اه
طيب على أخيها على أخيها أن يذهب إلى صهره زوج أخته وأن يذكره بالله تعالى وأن يذكره بعذاب القبر ونعيمه وأن يذكره بقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أبي هريرة ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه وعالما أو متعلما وعلى زوجته أي أخته زوجة هذا الرجل الذي يتاجر في المخدرات أن تذكره بالله فإن
بيسب الدين بيسب الدين 3 مرات في النهار
على كل حال
وبيسب الدين كل شوية
يا أختاه عليها عليها أن تذكره بالله
وعارفين كلهم
اسمعي وليكن ذلك بأسلوب رقراق رقيق مؤدب طيب فيه الحكمة وفيه الموعظة الحسنة فإن سمع فالحمد لله ونسأل الله الهداية لي وله وإذا لم يسمع فلا تمكنه من نفسها في الفراش فإن أتى ذلك بنتيجة فالحمد لله وإن لم يأتي ذلك بنتيجة فأنا أرى أن تأتي بأخيها هذا المسلم العاقل المصلي المستقيم وليكن عمها معه ويجلس مع هذا الرجل ويذكره بالله بالأدب وبالرفق والرحمة واللين والشفقة فإن سمع فالحمد لله وإذا لم يسمع فأنا أرى أنها لا يجوز لها أن تعيش مع مثل هذا الرجل التارك للصلاة الساب لدين الله تعالى التاجر للمخدرات نسأل الله العافية والنجاة والسلامة نعم 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 تفضل
السلام عليكم
اخونا عبد الفتاح عليكم السلام وبركاته تفضل تفضل يا اخي نعم
عندنا هنا
تفضل
عندما يموت الميت
نعم
يخيطن له الكفن
نعم
سمعتي
ايوه يا اخي الحبيب تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عندنا هنا
ايوه تفضل حينما يموت الميت
عندما يموت الميت يخيطون الكفن
تمام
يقطعونه ويخيطوه
نعم
هل هذا يجوز؟
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر؟
تفضل
عندما يذهبون إلى المقبرة يدفنون الميت ويبدأ يدعون للناس هم طيب. يدفعون المبلغ ويبدأ يدعو لهذا لوالديه وهذا لأمه
طيب انتهيت
جزاك الله خير
وجزاكم مثله الأصل في الكفن يا إخوان عدم المخيط الأصل في الكفن عدم المخيط ده رقم 1 رقم 2 الرجل يكفن في 3 أثواب لا قميص فيها ولا عمامة ولا سروال رقم 3 حينما ينتهى من دفن الميت يدعى له فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت على أن يدعو كل واحد على انفراد، لا أن يدعو واحد والناس يؤمنون كما يفعل بعض إخواننا ذلك، لا، الأصل أن يدعو كل واحد على حدة، والله أعلم في هذا. نعم نعم، تفضل أختنا أسماء من القاهرة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمعت يا شيخ عاوز أسألك سؤالين.
تفضلي. نعم.
إيه هو والدي معوق،
أسأل الله أن يمدني وإياه بمدد من عنده.
إيه فالمهم لما جدي توفى هما كان في بيت باعوه وطلع حقه من الورث، فوالدي خد حقه من الورث وحطه في البنك.
ايوه.
في المهم المبلغ اللي هو حطه في البنك دوت طلع عليه فوائد 900 جنيه.
كويس.
بس احنا دلوقتي احنا دخلنا محدود ووالدي على المعيش وعلينا يعني بعض الديون، هل من الممكن ان احنا ناخد مبلغ قدره 150 جنيه من ال 900 جنيه دول نسد بهم الديون وبعد كده نطلعهم تاني؟
الجواب هذا لا يجوز، وهذا المال كما تفضلت يا اختاه مال ربوي محرم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانا احرض نفسي واياك والسامعين على ان نزهد في الحرام، لان الدنيا زائله والاخره باقيه، وقد قال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، كما انت تعلمين الايه من سوره البقره. فأنا أقول لك لا تأخذي هذا المال. والوالد حفظه الله ومتعه بالعافية لو أتى ببعض الأشياء وتاجر فيها هو قاعد يعني حاجات مناديل على شوية شيبسيات على شوية لبان على شوية حاجات للأطفال وهو جالس كده أمام البيت، لكان لذلك ربنا يبعث له 20 جنيه 15 جنيه أكثر أقل يحسن من دخله والحمد لله. وأنت لا يخفاك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. نعم نعم، أخونا أحمد من موريتانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حيا الله يا شيخ، أنا أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
هات يا سيدي.
السؤال الأول: في تكفين الميت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ايه؟
وكما في تكفين الميت، كيف تكفين الميت على حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ايوه.
ونحن كما تذكرون وكما في الصحيحين حديث عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب. اي
نعم.
في ظل مانية تحوية الذي سياق يصنع الأعمال.
اي نعم.
وثانية في قضية: هل هناك فرق في تكفين الرجل وتكفين المرأة؟
ايه
عند السنة.
طيب،
هل يوجد دليل يفرق بين المرأة وبين الرجل والمرأة؟
أو طب غيره؟ هل يوجد سؤال آخر؟
السؤال الثالث طرحته على الأستاذ أيمن، ولكن قدر الله أن وقت الإجابة كان وقت ذاك وقت صلاة الظهر عندنا هنا في موريتانيا. السؤال: رجل تزوج امرأة وهو ليس وليها، هي بنت مع أختها وهو زوج أختها ولها أخوان وزوجها وبدون إذنهما.
طيب.
وبعد 10 سنوات اشكلت عليها القضية وأصبحت تسأل عنها، معانا الإخوة وافقوا بعد ذلك، ولكن نحن كما تقولون وكما هو المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
طيب حياك الله. هل سؤال آخر؟
نعم.
حياك الله.
هذا الشيء. نعم.
حياك الله. طيب، الجواب بحول الملك الوهاب. بالنسبة لتكفين الرجل، يكفن في 3 أثواب: بيض لا عمامة فيها ولا قميص ولا سروال. طيب، والمرأة تكفن في 5 أثواب. أي نعم، في خمار وإزار ودرع ولفافتين. أي نعم، وقد حسن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وذكر شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع أحكام الجنائز أن المرأة تكفن في 3 أثواب كما يكفن الرجل تماما بتمام، والله أعلم. وأما زواج المرأة بدون محرم زواج فاسد لما تفضلت به من دليل، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة انكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي أراه أنه قد مضى على الزواج 10 سنين على الولي عليها أن تجدد العقد بوجود الولي، بوجود الولي، الله أعلم. نعم نعم، تفضل أخونا محمد من السعودية، تفضل.
سلام
أخونا
عليكم.
عماد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كان واحد جابني وقال لي اكتب الورق ده بيع وشراء لأولاده، بس هو في الأصل ما هوش بيع وشراء.
لأولادك؟
لأولاده هو، قال لي تعالى اكتب لي الورق ده بيع وشراء لأولاده في أرض وفي بيت وفي حاجات كده يعني. فهو كتب للذكور وما كتبش للإناث، فأنا كتبت بعض الورق ده. فقال لي اشهد، فأنا ما رضيتش اشهد. فجاب ناس شهدت عليه، وحاليا هو محتفظ بالورق ده، فأنا حاسس بالذنب إن أنا كتبت الورق ده.
أولا أشكرك على خوفك من ربك جل وعلا، وأسأل الله لي ولك وللسامعين المزيد من خوف الله تعالى، لأن من خاف الله عرفه، ومن عرفه امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ومن لم يخف منه خاف من كل شيء. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإياي فارهبون، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، نعم قال وإياي فارهبون كما أنت تلوت ذلك في سورة البقرة، ويحذركم الله نفسه كما تتعبد لربك بهذا من سورة آل عمران. فالخوف من الله واجب، وما فعلته أنت آثم فيه، وأسأل الله أن يتوب علي وأن يتوب عليك. وأنا أنصح نفسي وإياك بكثرة الاستغفار مما تلبست به، وهو كتابة باطل. ما هو الباطل؟ أنك أعنت الرجل أن خص أولاده الذكور دون الإناث، ولا شك أن هذا ظلم. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل في صحيح مسلم من حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأحسنت، ثم أحسنت في أنك لم تشهد على ذلك. وأنا أنصحك أن تذهب إلى هذا الرجل وتذكره بالله، على الله تعالى أن يتوب على يديك، وتبين له أن ما فعلته أنت خطأ، لأنه يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا والله المستعان عليه التكلان. نعم أختنا أم محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي شغال في السعودية.
نعم.
وشغال في مؤسسة فيها عمال وسواقين وكده.
نعم.
وهو بيجدد حاجة اسمها كروت عمل للسواقين دي. بياخد كروت العمل دي بيوديها مكتب للعمل، بياخد على الكارت الواحد حوالي 400 مثلا ريال. المهم، فبدل ما هو اكتشف ان المكتب العمل بيعمل حاجة، بدل ما بيخلي السنة عشان يقدر يجدد العمل، لان هنا يعني بيقفله في الموضوع ده، يعني ما بيمشوش الموضوع ده بسرعة، فبيجدد السنة، المكتب العمل بيجدد السنة، بدل ما تبقى 1432 31 بيخليها 32. فزوجي اكتشف الموضوع ده، بدأ هو يعمل الموضوع ده، بدل ما يحط رقم 2 1 يخليه 2، ويروح يعمل هو يود جوازات لهنا للعمال، والمكتب العمل بياخد حوالي 400 ريال. هو بياخد من العامل حوالي 200 ريال او حاجه زي كده.
نعم.
ففي الحدود دي هو بيروح يجدد بنفسه، بياخد بدل ما يودي مكتب العمل بياخد هو الجوازات وكروت العمل دي، وعشان العمال دول يقدروا يشتغلوا السنه اللي بعديها، ما فيش ضرر مع العمال.
جميل.
ولا
خلاص. عمل زوجك محرم، هذا العمل الذي يعمله زوجك محرم، وفيه غش لولاة الأمور، وكذلك فيه أكل لأموال الناس بالباطل. وأنا فهمت كلامك أن المؤسسة أعلم أن المؤسسة تأخذ 400 ريال وهو يأخذ 100 ريال ولكن هذا العمل محرم وعليه أن يتوب إلى الله منه ويعود إليه.
دي واحدة مع العلم بس إن هو ألو
تفضلي
مع العلم إن هو لا بيضر كده بالمؤسسة ولا بالجوازات اللي هي مصلحة صاحب الأمر ولا بالعمال لأنه هو كده بالعكس هو بيقلل على العمال دفع الفلوس.
تمام يا أختي بارك الله بارك الله فيك.
بس إحنا خايفين من الموضوع ده
عمل
شاكين فيه.
اسمع يا أختي عمل زوجك محرم وأكله للمئة ريال أكل لأموال الناس بالباطل وهذا لا يجوز وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار ولا يفعل هذا الفعل القبيح مرة أخرى. نعم من غش فليس منا. هذه أم محمد هذه أم محمد القليوبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدرك يا شيخ
وإياك.
أنا لبس النقاب بقالي حوالي سنة
ثبتني الله وإياك على الحق
يا رب. فأنا لبس الحمد لله عن حب شديد جدا وبرغم اني حصل لي ظروف كتير لكن ما فيش اي نيه ان انا اقلعه او
الحمد لله الحمد
او
لله.
اني اتنازل عنه ان شاء الله. بس في كذا اخت حلمت لي ان انا اقلعه يعني قالوا لي شفناكي وانت واقفه في البلكونه ده في الحلم شفناكي وانت واقفه في البلكونه من غيره خارجه من البيت من غيره فانا بتضايق لما بيقولوا لي كده ومستغربه ان كذا اخت حلمت لي بالحلم ده.
ان شاء الله
ده معناه ايه؟
معناه انك ستكشفين عن الحق للناس.
اللهم أمين.
يعني الحق مسطور عن بعض الناس فأنت ستكشفين هذا الحق للناس وتظهريه وتبرزيه بوجه طيب إن شاء الله. جعلنا الله وإياك من دعاة الحق. نعم هاتي يا أم سلمة من سيناء.
بعد إذن حضرتك يا حضرتك الشيخ
فضل.
لو أنا صليت مثلا استهيالي من الأذان إذن وأنا صليت
تمام.
وبعد ما خلصت الفرض والسنة لقيته إذن عايزه تاني؟
الجواب نعم.
طب تاني سؤال يعني انا والدتي متخانقه مع اخواتها ما بتكلمهمش فدلوقتي ايه بقول لها يعني نصحتها انها تصالحهم هي مش راضيه بتقول لو انا هتعذب عشان خاطر مش هكلمهم انا موافقه
اعوذ بالله
فده حكمها ايه؟
غفر الله لي ولها. قولي لها يا امه متعك الله بالتقوى والعافيه واطال الله عمرك على طاعته هل تستطيعين ان تضعي اصبعك على نار البوتاجاز لمده ربع دقيقة 15 ثانية؟ الجواب لا. فنار الدنيا تضعف على نار الآخرة 69 جزءا. قل يا أمه كيف أنت لو ابتليتي بمغص كلوي 10 دقائق ستفركين في الأرض بل تتمرغين في الأرض كما تتمرغ الدابة وتصيحين وتبكين وتولولين من أجل مغص كلوي 10 دقائق. هذا إن أتى للرجال يتمرغون كما تتمرغ الدابة في الأرض فكيف لو أتى بالنسوة الضعيفات التي هن صبرهن قليل في كل مصيبة وفي كل شيء. أي نعم إلا من رحم ربي وعصر وقليل جدا ما. نعم فهذا مطلوب منك يا أختاه أن تذكري أمك مرة تلو المرة وتتحين الفرص وليكن أسلوبك الوعظي رقيق رقراق فيه رفق ورحمة وشفقة وأدب وفيه إكرام لأمك. أي نعم ولا تيأسي ولا تقنطي. نعم فضل يا داليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ليه سؤالين عند حضرتك.
نعم.
السؤال الأول أنا بخرج لتعليم الناس القرآن يعني بخرج لضرورة وربنا من عليا الحمد لله بحفظ القرآن كامل وكده فبخرج لأبلغ يعني بس المشكلة بقى في ركوب المواصلات إن مثلا لما باجي أركب المواصلة وسيلة مواصلات بتبقى مثلا الكنبة الأخرانية ديت ليها أصلا 4 أنفار فمثلا بكون انا قاعده وفي مسافه كبيره جدا بيني وبين اللي جنبي تروح جايه مثلا واحده ست راكبه جنبي ويكون في جنبيها رجلين اتنين فهل انا واجب عليا ان انا لازم احجز يعني ادفع مفارين اتنين علشان ما حدش يعني يجي يقعد مش انا ما بقعدش جنب الرجاله خالص نهائي يعني
خلاص
بس ببقى زعلانه ان اللي بتيجي تقعد جنبي ببقى انا كده مشاركه في الاسم يعني هي لازقه فيا ولازقه في الراجل اللي جنبها.
المهم ان انت لا تلتصقين بالرجال هذا المهم.
يعني أنا كده مش يا شيخ سكت عن المنكر يعني
لا تلتصقين بالرجال دي رقم واحد. رقم اثنين أنا أحييك على اجتهادك. رقم ثلاثة أنا أذكر بحديث عثمان رضي الله عنه في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن يا أختي يعني اسمحي أن أقول لك، أنت معك في اللسان لدغة وأنت تعلمين القرآن.
نعم.
فأرجو أن تنبه الطالبات
لها. عارفين يا شيخ عارفين. وأنا يعني أنا استفتيت في الأمر دوت علماء كتير وأفتوني بالجواز يعني، وهم فاهمين إن ده خطأ، وبعدين أنا غير قادر إطلاقا على تصليح.
أنا فاهم أنا فاهم هذه خلقة، لكن أرجو أن تنبه الأخوات التي تقوم بتعليمهن.
نعم نعم هم عارفين.
الله يحفظك الله يحفظك.
طب ليه السؤال التاني؟ أنا برضو يعني بتحصل لي يعني ليا كده حاجات ساعات، مثلا أبقى محافظة قوي على السنن وملتزمة قوي قوي، إن حافظت على السنن قلقاني ما بقومش الليل، إن ما حافظتش على السنن أو ضاع منها سنة أو اتنين قلقاني بقيم الليل، فمتضايق أنا من الطلوع والنزول في التعبد دوت. فياريت حضرتك برضو يعني تقول لي ده يعني إيه السبيل لمعالجة الأمر دوت يعني.
المحافظة على السنن القبلية والبعدية سببا للعون على قيام الليل.
ما هو انا عملت ده ما عملش ده.
لا هو على كل حال يعني انت اجتهدي، فانت تعلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم من حديث ام حبيبه رضي الله عنها انه قال عليه الصلاه والسلام: من صلى لله ثنتي 10 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضه بنى الله تعالى له بيتا في الجنه. كما انك تعلمين ان الله تعالى قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة غرفا يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام.
المشكله يا شيخ اني ساعات بلاقي نفسي ان انا طيعه جدا ووصلاي، بالرغم من اني يعني بحس ان انا فعلا ما عملتش النهارده ذنوب كتير او كده، فليه بيحصل لي كده؟ والاقي نفسي ان انا قصرت في السنن او في
ارى ان تقراي في حياه الصحابه والصحابيات والتابعين والتابعيات، وارى ان تحتكي بمن هو اعلم منك بشرع الله واتقى منك لله، حتى تزدرين نفسك وتحتقرينها. فهذا الازدراء والاحتقار سيحدث باطلاعك على تراجم الصحابة والصحابيات ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وكذا سيحدث هذا الازدراء حينما تحتكين بمن هو أعلم منك بشرع الله وأتقى لله منك وأطوع لزوجه منك، حينئذ همتك تعلو بإذن الله تعالى. أي نعم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
السلام.
حياكم الله. نعم. تفضلي يا أم عدنا الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخي؟
الله يحييك.
جزاك الله كل خير.
وجزاك.
الله يكرمك. ليا سؤال عندك يا شيخ بعد إذنك.
هات يا أختي.
أنا يعني من فضل ربنا من عليا يعني إن أنا بحفظ في القرآن.
الحمد لله.
بس الحمد لله فضل من ربنا، بيجي عندي وقت كتير جدا ما بقاش عارفة أحفظ أو أحفظ وأنسى. أشعر إن أنا تايهة، إن أنا بعمل ذنوب كتير، فمش عارفة يعني ايه السبب او اعمل ورد النفس ازاي كل يوم ان انا اقدر احفظ.
رقم واحد اسال الله لي ولك الثبات على الحق.
اللهم امين يا رب.
رقم اثنين اوصيك بزوجك خيرا. رقم ثلاثة انصحك بحسن القيام على اولادك وبيتك.
أيوه.
رقم اربعة عليك بقوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. خامسا عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. سادسا عليك بالمحافظة على الصلوات في وقت الفضيلة. سابعا عليك بالمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. ثامنا لا تنسين أذكار الصلاة المشروعة. تاسعا عليك بالورد القرآني وأذكار الصباح والمساء. عاشرا لا تحفظي إلا بعدما تصحين، يعني الربع اللي تحفظيه أو نصف الربع لازم تصحيه على حد يتقن التلاوة، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي من أفواه أربابه وأهله. أي نعم. وما حفظتيه اقرأي به في صلاة الفريضة وفي صلاة السنن الراتبة القبلية والبعدية وقيام الليل. وعليك بغض البصر فإن كل ما ذكرته لك سيكون عونا بمدد الله وتوفيقه على حفظك بفضل الله تعالى. وكذلك أكل الزبيب والحجامة. أكل الزبيب والحجامة. نعم. والله أعلم. هات يا أخ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولاني؟
حياك وبياك.
جزاك الله خيرا.
وجزاك.
من فضلك معي سؤالين يا سيدي.
هات.
بالنسبة لأسباب الخشوع في الصلاة.
إيش؟
أسباب الخشوع في الصلاة.
أي نعم.
نعم. فتاتك يعني بحاول الواحد يعني يثبت نفسه في الصلاة مثلا بتدبر مع آيات الله ولكن الشيطان بيلتبس عليه يعني.
نعم. طيب. صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أولا أشكرك باهتمامك بنفسك ليرتقي خشوعك وأسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين ذلك. ثانيا أنت لا يخفاك قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما أنك تعلم أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ذلك ابن المسيب رحمه الله وغيره من أهل العلم المعتبرين. ثالثا الخشوع له أسباب، فمن جملة أسبابه أن تأتي إلى الصلاة قبيل وقتها، يعني قبيل الوقت مثلا بعشر دقائق أو خمس دقائق تذهب إلى المسجد فتصلي تحية المسجد، فإذا أذن المؤذن قلت مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد الآذان قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، ثم تصلي السنة القبلية ثم تجلس في الدعاء وأنت جالس جلسة التشهد ومستقبل القبلة ورافع يديك وتدعو بادئا في ذلك بالثناء على الله جل وعلا ثم بالصلاة الإبراهيمية ثم ادعو من خيري الدنيا والآخرة ثم اختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقيمت الصلاة فقل مثل ما يقول المقيم، فإذا دخلت في صلاة الفريضة وكبرت تكبيرة الإحرام وقلت دعاء الاستفتاح فعليك أن تتدبر في قراءة الإمام وهو يقرأ الفاتحة وتقرأ الفاتحة معه، فإذا انتهى الإمام من الفاتحة وانتهيت فتدبر في قراءة الإمام التي سيقرأها عقيب الفاتحة. أي نعم، فإن الله تعالى قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فتستحضر يعني بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين، إذا قلت ربنا الحمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين مني العبادة ومني العون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عبدي سأل وله ما سأل غير المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى آمين اللهم استجب. إذا استحضرت أن الفاتحة حوار بين الخالق والمخلوق وأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا بها، وتدبرت في تلاوة القرآن الكريم وعشت مع القرآن، حينئذ ستخشع وتزداد خشوعا. أما وأنك ترجمت ما قلته لك آنفا فسيكون ما ذكرته لك آنفا سببا للخشوع في الصلاة. والحقيقة فيه كتيب موجز خفيف لطيف ماتع اسمه 33 سببا للخشوع في الصلاة لفضيلة الشيخ العالم الجليل محمد بن صالح المنجد حفظه الله ونفع به. أي نعم، أنا أنصح بقراءة ودراسة هذه الرسالة 33 سببا في الخشوع في الصلاة، وما ذكرته لحضرتك من جملة أسباب الخشوع والله أعلم. نعم. أخونا عبد الستار من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا بك.
فضلت الشيخ انا من يومين كده حلفت يمين بالحرام ما اكلم واحد حتى خرب بيني وبينه يعني.
ماذا قلت يا عبد الستار؟
قلت بالحرام ما كان لساني ما يختم لسانه.
الجواب عليك ان تخاطبه وتطعم وتطعم 10 مساكين، فان الله تعالى قال في صدر سورة التحريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. اسمع، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم.
اما انا الدنيا هنا في الاردن قالوا لنا اطعم 10 مساكين، طب ال 10 مساكين ما يعادل مصر قد ايه؟
اذا انت تطعم في الاردن تطعم 10 مساكين لا تخرج مالا، واذا اردت ان تقول لزوجتك التي في مصر اطعم لي 10 مساكين عندك، ف 10 مساكين مثلا يعني 6 كيلو رز ابيض و 4 كيلو سمك شبار. اي نعم، مثلا 6 كيلو رز ابيض و 4 كيلو سمك بلطي مشوي، خلص الموضوع. او 6 كيلو رز ابيض ودجاجتين واتنين كيلو بطاطس واتنين كيلو طماطم وكيس ملح ولفة خبز وازازة زيت كيلو وسلامتك الله يسلمك. اما اخراج القيمة المادية لا يجزئ، وانما لابد الاطعام. ليه؟ لان ربنا عز وجل قال: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم والله اعلم. تفضل اتصل. اختنا ام احمد من القليوبيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله علما.
مرحبا.
الله يرحمك. انا اشتريت لوالدي ووالدتي ريسيفر لانهم مسنين في السن، علشان يشاهدوا القنوات الدينيه. فللأسف بيشاهدوا أكتر أفلام ومسلسلات من الملل يعني.
هاتي واحد متخصص.
حاولت أن أنا أفهمهم كتير مفيش فايدة، فكده أنا باخد ذنب الحاجات اللي بيشوفوها عشان أنا اللي اشتريته.
هاتي واحد متخصص يشفر القنوات.
أنا فعلا عملت كده. أنا فعلا شفرتها بنفسي.
طيب.
طب ما والدي ساعتها قال لي هو مين بيربي مين، وكانت هتحصل مقاطعة بيني وبينه، اضطريت أرجع كل حاجة زي ما كانت. فأنا مش عارفة أعمل إيه.
والله هل كنت تعلمين أنهم سيأتون بالأفلام والمسلسلات؟ على كل حال استغفر الله وتوبي إليه، وظلي وادعو لهم على ظهر الغيب، وظلي معهم بالتذكير بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني قومي قبل الفجر من نصف ساعة وتوضي وصلي لك 4 ركعتين كده، وانت ساجدة ابكي لربنا وتباكين، قولي يا رب اصلحني واصلح امي وابويا، اصلح ابويا يا رب العالمين. فبفضل الله اولا ثم بركه الحاحك على الله تعالى في الوقت الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله في الثلث الاخير من الليل، سيستجيب الله منك، لانه امر جل وعلا بالدعاء ووعد بالاستجابه، فقال تعالى في سوره غافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستمري في الدعاء والدعوة وأكثري من الاستغفار. نعم، هات الاتصال.
السلام عليكم.
أختنا نهاد من الإسماعيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا محجبة ولابسة إزال وبتحايل على أبي من زمان إني ألبس النقاب وهو مش راضي، واليومين دول بتحايل عليه اكتر برضه وهو مش راضي. فانا جيت وانا نايمه ومتوضيه شفت رؤيه اتكتب لي فيها ان احنا هنرد عليكي بكره في موضوع النقاب على قناه الرحمه. بعدين نمت، وتاني يوم فعلا انا فكرت ان انا من كتر ما انا مشغوله ان ده حل، لقيت مكتوب لي في نفس الكلام قال لي لازم تثبتي على الحق واثبتي على النقاب. قلت له يا ابي يعني ان انا شفت الرؤيه وكده وبرضه هو رافض، وانا نفسي البس النقاب جدا.
انت في التعليم ولا انتهيتي؟
لا انا في التعليم، انا في ثانيه جامعه ان شاء الله.
والوالد بيصلي؟
الحمد لله بيصلي والفجر وكل الصلوات.
والوالده بتصلي؟
الحمد لله كلنا بنصلي.
طيب انا عاوزك تجتهد على امك بينك وبينها في موضوع ان انت تلبسي النقاب ده.
يا شيخ هو سامعك دلوقتي.
طيب طيب خلاص. ولو امك اقتنعت هتجتهد على ابيكي، والعيار اللي ما بصبش بدوش. وعلى كل حال أنا أناشد هذا الأب الصالح التقي الذي تفضل الله عليه بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وحجب ابنته وخمرها، فما بقي إلا النقاب يا أيها الحبيب، وأنت تعلم أن النقاب فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم. والله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ورحم الله أم المؤمنين التي قالت: رحم الله نساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب شققنا خمورهن وغطينا وجوههن. هنيئا لك إذا لبست بنتك النقاب، كم يكون لك من رفعة الدرجات ومحو السيئات وتكثير الحسنات وعدم إثارة الفتنة للشباب. فهنيئا لك، أنا أعلم أنك خير وأن فيك الخير كله، وستقول لها الآن وفورا البس النقاب على بركة الله. نعم، هات هات السؤال.
وعليكم السلام
وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
حياك الله اخي محمد.
ربنا يبارك فيك
وفيك.
حكم حلاقه اللحيه وحكم الحلاق.
اللحيه اعفاؤها واجب، فان الله تعالى قال اخبارا عن كليمه موسى وهارون نبيه: يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. والله تعالى قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله جل وعلا قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله جل وعلا قال: خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك. والله جل وعلا قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي رواية: قصوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المشركين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم حليق اللحية وقد أعفى شاربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه في الجانب الآخر وقال: ما هذا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فقال هذا الرجل الحليق العجمي: لقد أمرني ربي بهذا، أي سيده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وقال: ولقد أمرني ربي بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق فقهاء الأئمة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية. نعم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإعفاؤها فريضة وحلقها حرام. فنسأل الله أن يوفق رجال الأمة إلى إعفاء اللحى. هل هناك نبي أو رسول حلق اللحية؟ الجواب لا. هل هناك صحابي من أبي بكر الصديق إلى آخر صحابي حليق اللحية؟ الجواب لا. وأنتم تقولون أنكم تحبون النبي، والمحب لمن يحب مطيع. يا إخوان، الناس يقتدون بالأولاد اللي يلعبون الكرة، الناس يقتدون بالممثلين والممثلات، الناس يتأسون بالأوروبيين والأوروبيات والكافرين والكافرات. أما يجدر بك أيها المؤمن المسلم المحسن الموحد التقي النقي الورع الصالح أن تقتدي بإمام النبيين وخاتم المرسلين قائد الغر المحجلين خليل الرحمن أحب خلق الله لله؟ نعم نعم نعم، أنت جدير أن تفعل هذا. نعم، هات.
السلام
هات يا أحمد.
وعليكم
السلام وبركاته.
معذرة، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للأخ يعني قتل يعني جنين وكده، فهو كفارة القتل دوت كده يبقى إيه إن شاء الله؟
قتل طفل يعني؟
طفل جنين، لسه جنين يعني،
في بطن امي.
نعم،
في بطن امي ولا ولد؟
في بطن امي.
كم كان عمره؟
حوالي 3 شهور ونص او 4.
يعني هو ضربها في بطنها ولا ايه؟
لا لا لا، اجهاض، عملية اجهاض.
قال لها اذهبي الى الطبيب واجهض حالك يعني
وتجهدي وكده.
طبعا انت تعلم أنه إذا كان قد بلغ يعني ثلاث أربعينات، ثلاثة في أربعين بمئة وعشرين يعني أربع شهور، نفخ فيه الروح وكتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد، فيكون قد قتل نفسا بغير حق. وأنت تعلم أنه ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين مفارق جماعة. على كل حال، هذا الجنين الذي تعرض إليه الوالد بقتل هو آثم، وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، وعليه خمسة من الإبل. أي نعم، هذا للمخطئ، فكيف بمن تعمد؟ نسأل الله السلامة. أنا أنصح هذا الرجل بالإقلاع عن هذا الذنب الخطير، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، وكثرة الاستغفار والتوبة، وأن يخرج خمسة من الإبل، والله أعلم. هذا الذي أعلم. نعم تفضل. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
حياكم الله.
حضرتك، أنا زوجة ومعي ثلاث أولاد، وأنا بشتغل حتى من قبل ما أتجوز، والحمد لله أنا مش مقصرة خالص يعني في البيت ولا مع زوجي ولا كده، وبتمنى من ربنا أن وظيفتي يعني إن شاء الله باخد عليها أجر، يعني لأن أنا بشتغل في مستشفى وكده. فهي المشكلة يا شيخ ان انا من ساعة ما يعني انا من ساعة ما اشتغلت وكده، وانا يعني ممكن بحوش مثلا ان اجيب شقة، اجيب حاجة.
انت طبيبة؟
لا يعني انا مساعدة الطبيب.
يعني بكالوريوس تمريض.
بكالوريوس بالظبط.
بكالوريوس تمريض خمس سنين.
بالظبط. وبعدين انا حتى يعني لما جيت اتجوز كنت بشتغل وجهزت نفسي وكده، لان بابا كان شقاد. طيب دلوقتي بساعد زوجي. بس
طب سؤالك زوجي ايه؟ سؤالك ايه؟
سؤالي ان دلوقتي زوجي مثلا لما لو جبنا شقه او جبنا اي حاجه تمليك، عايز يبقى بما ان انا بشتغل يبقى هو اسمه معايا، وانا بصراحه يعني احنا في تفاهم بيننا وما فيش مشاكل، بس هي الفكره ان انا يعني بيني وبين نفسي مش عايزه كده، مش عايزه ان كل حاجه يبقى اسمه معايا فيها.
يعني انت اللي شاريه الشقه؟ بحر مالك.
ايوه.
هو عاوز يعني يكتب له الربع ولا النصف؟
النصف. النصف على اساس مثلا ان انا بشتغل وكده، وده من وقته ومن وقت ولاده يعني. يعني انا بصراحه مش انا لو عليا اكتبها باسمه كلها، بس انا بخايفه يعني. حضرتك عارف دلوقتي ما فيش امان، كل شويه يعني الراجل لما يكون معاه فلوس يروح يتجوز على مراته وكده، رغم ان احنا يعني بنحب بعض وكويسين مع بعض، بس انا من جوايا في قلق يعني. هو ده السبب ان انا مش عايزه اي حاجه تبقى باسمه، او خوف بس خوف عليه مش خوف منه يعني. انا خايفه ان هو عربيه لا شقه لا مش عارف ايه، فالشيطان يلعب بدماغه او اللي حواليه.
طيب على كل حال، على كل حال أسأل الله أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك، ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا أرى أن الأصل في الزوج أن يكون زاهدا في مال الزوجة. رقم ثلاثة، وأن الأصل في الزوجة أن تكون باذلة لمالها للزوج، فإن جناح الزوجية فيما يتعلق في الناحية الاقتصادية يقوم بطائرة، هذه الطائرة جناح الزهد من الزوج في مالها، وجناح البذل من الزوجة لزوجها. وأما أن يتزوج الزوج فإن هذا أمر شرعه الله تعالى، فالله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كان عند الزوج قدرة اقتصادية وقدرة عدلية وقدرة جنسية فلا حرج أن يعدد، ولكن ليس هناك أدنى ريب أن كل زوجة تتمنى أن تكون هي الوحيدة عند زوجها، لأنه لو أتى بثانية سيكون لها نصف زوج، ولو أتى بثالثة سيكون لها ثلث زوج، ولو أتى برابعة سيكون لها ربع زوج، وهي تريد زوجا كاملا. أي نعم. والحقيقة الغالب على النسوة يعني الأنانية في هذا الباب، فنسأل الله أن يهدي القلوب وأن يهدي العقول وأن يستر العانسات والنساء المسلمات. أين هذا ما أرجوه من الله تعالى. وأنا أنصحك يا أختاه أن تحسني إلى زوجك، وأنصح زوجك أن يحسن إليك، كما أنصح زوجك ألا تمتد عينه إلى ما ليس له، وأنصحك أن تكوني هينة لينة محسنة كريمة، والله المستعان وعليه التكلان. نعم. هات يا أم حبيبة.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا كان لي سؤال بس عند حضرتك.
هات يا أختاه.
أنا كنت يعني بس بعد إذنك مش عايزهم يطوعوا عني الاتصال.
ارفع صوتك عشان السامع.
بس مش عايزهم يطوعوا عني الاتصال، ربنا يكرمها. أنا كانت حماتي مش عملت معي حاجات كتير قوي سيئة جدا، ربنا واحد اللي يعلم بيها.
يعني لو قلنا هب أن امرأة فعلت في زوجة ابنها كذا، هذا أفضل، لأنهم الآن يسمعونك وسيعرفون أنك تتكلمين على والدة زوجك، فنقول هب لو أن امرأة فعلت.
نعم
تفضلي.
بستفسر من حضرتك في حاجه.
اتفضلي.
انا مش قادره ان انا اسامحها على اللي عملته معايا.
هي ماتت ولا عايشه؟
لا عايشه. وربنا يعلم انا بوظت جوزي عليها قد ايه، وهو الحمد لله ربنا يبارك له مش محتاج، لدرجه اني في العيد بقول له سيبنا وروح اقعد معايا.
جميل.
انا كنت قافله شقتي وقاعده معاها على طول وما بسيبهاش، وكنت ببوس ايدها وبعملها زي امي. بس كانت بتتطول عليا كتير جدا وتشتمني باهلي وبتمد ايدها عليا.
لا اله الا الله.
والله مدت ايدها عليا وانا والده قيصري.
عشان انت اشتمتيها يا اختي؟
لا والله، انا قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل. لانها بتقولي انت خدامه ليا ولولادي.
طيب.
ما قدرتش امسك نفسي فقلت حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب.
بس لله الحق، لما فضلت تشتم فيا باهلي صرعت عن شعوري ورديت عليها، بس طبعا مش بنفس الكلام. بس رديت عليها بعد ضغط سنه كامله انهيار عصبي وانا حامل، وتحملت وعشان جوزي عينه على البر بيها، لان اخوه مسافر وبناتها طبعا الابن اولى بامه.
طيب.
والله العظيم قفلت شقتي وما كملت شهر جواز وقعدت معاها عشان هي مش عايزه تسيب بيتها وتيجي تقعد عندنا، عشان عين زوجي على ان هو يبرها وان انا بعملها احسن ما كنت بعمل امي، وفي اي مناسبه كنت ببقى معاها هي قبل امي.
طيب.
وامي تقولي انا راضيه، ولما ترضيها وترضي جوزك، عشان جوزي ربنا يبارك له راجل فاضل وحنين جدا، لما ترضيها وترضي جوزك انا هبقى راضيه.
طيب.
انا مش هزعل، وكنت دايما بروح لها هي قبل اي حد. اساءات مستمره واهانات مستمره، اقسم لك بالله لو على قدي.
طيب السؤال دلوقتي يا ام حبيبه،
لكن
ما السؤال الان يا ام حبيبه؟
نعم.
السؤال ايه دلوقتي؟
دلوقتي انا مش قادره ان انا افصلها.
طب اسمعي الجواب. الجواب بحول الملك الوهاب. يا امة الله المسلمه، أنا أنصحك أن تزدادي إعانة لزوجك في صلة أمه، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم. وأما أن حماتك أساءت إليك فأسأل الله أن يغفر لي ولها وأن يحسن من خلقي وخلقها. نعم. وأما أنك تسامحين، الأولى أن تسامحين، لأن الله تعالى قال: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن شأن أهل الإسلام والتقى أن يعفو عن من ظلمه، وأن يصل من رحمه، وأن يعطي من حرمه، وأنت كذلك إن شاء الله يا أم حبيبة. فارتقي إلى هذه الدرجة. درجة إيه؟ أن تعفين عن من ظلمك، تعطين من حرمك، تصلين من قطعك. لكن إذا أنت لم تعفين فهذا لا يجب عليك، فهذا لا يجب عليك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي نعم. على كل حال هذا من حقك، ومع ذلك فأنا أحرضك.
والله يا فضيلة الشيخ
أحرضك على العفو، أنا أحرضك على العفو، وأكثري من الدعاء وأنت ساجدة أن يعينك الله تعالى على العفو، فإن الله يحبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
العفو يا فضيلة الشيخ، بس الاحتكاك بها بيجيب إهانات ومشاكل مستمرة.
على كل حال إذا كان الاحتكاك بها يأتي بإهانات فلا تحتكين بها، لكن ساعدي زوجك وأولادك على أن على أن يصلوها ويحسنوا إليها. أين؟ والله المستعان. نعم. تفضل يا أخي شعبان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي أربع أسئلة بارك الله فيك.
هادي يا شعبان.
رجل.
قطع شعبان. نعم. طيب. خير إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. هذا اتصال من اليونان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم شيخ لو تكرمت عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل يا الحبيب.
الله يكرمك. دلوقتي أنا عندي بنتين وعايز أعمل لهم عقيقة كويس؟ وعندي
نعم.
وعندي إن شاء الله فرح أخويا في العيد.
وعندك إيه؟
فرح أخويا إن شاء الله في العيد.
جميل.
فيجوز إن أنا أعمل عقيقة أخرج
أيوة يجوز. يعني انت مثلا عندك ولدين
بنتين
ها
بنتين
هتذبح شاتين ممكن تذبح الشاتين يوم فرح اخوك تبقى منها عقيقه وليمه يعني ضربت عصفورين بحجر لا حرج عليك
مفيش مشاكل يعني
مفيش مشاكل لكن لو كنت قادر ان انت تسوي هذا وذاك يكون يبقى الحقيقه الحال والوليمه الحال لكن لو ما في مقدره فلا باس ان شاء الله هنا هات يا ابراهيم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
ازيك يا شيخ
الله يحييك
شيخنا عايز استفسر عن فتوى كل لما اسال الشيخ يقول لي غير الكلام اللي بيقوله للشيخ الثاني والرسول كان في حديث صحيح بيقول ان الرسول كان بيضفر شعره
كان ايه
في حديث صحيح ان بيقولوا فيه ان الرسول مضفر شعره
اي نعم اي نعم
طب ينفع اسمعه؟
ينفع ايه؟
اسمعه؟
هو انت حضرتك لو جبت كتاب الشمائل للامام الترمذي بتحقيق العلامة الالباني ها وقرأت في وصف الرسول تجد ان هو كان يسوي شعره غدائر غدائر يعني ضفائر اين وكان يرتدي العمامة ودخل يوم فتح مكة وهو يرتدي العمامة السوداء على رأسه وكان شعره غدائر اي ضفائر اي نعم ولكن ننتقل الى مساله هل اعفاء الشعر مع اللحيه سنه ولا مش سنه معلوم ان اعفاء اللحيه فريضه يؤجر المرء بإعفائها وياثم بحلقها ولا يجوز للحلاق ان يحلق لاحد كائنا من كان اللحيه والا عاد الى داره في نهايه الليله او اليوم بقناطير من السيئات فحلق الشعر جائز أما حلق اللحية محرم نعم بارك الله فيك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد دخل مكة وفتح مكة في العام الثامن وبارك الله فيك كان يرتدي العمامة السوداء وكان له غدائر ندلف إلى مسألة أخرى إعفاء اللحية واجبة طب إعفاء الشعر من أهل العلم من قال أنه سنة ومنهم من قال هو سنة بيئة يعني إذا كانت البيئة التي تعيش فيها كأهل مصر ليس من سنتهم إعفاء الشعر لكن إخواننا أهل البادية في اليمن والسعودية وغير ذلك يعفون شعورهم فلا بأس لمن كان هناك أن يعفي شعره مع لحيته لأن إعفاء الشعر مع حلق اللحية فيه تشبه بالنساء أي نعم فخلاصة القول يبقى رقم واحد كان للنبي صلى الله عليه وسلم غدائر ما معنى غدائر؟ أي ضفائر اثنين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتح مكة في العام الثامن بالعمامة السوداء وكان له غدائر رقم ثلاثة ما حكم إعفاء اللحية فريضة يؤجر المرء بإعفائها ويأثم بحلقها أربعة هل يجوز للحلاق أن يحلق اللحية حرام ويأثم خمسة هل من الممكن الآن أن يعفي الإنسان شعره مع لحيته ممكن ستة هل هذا سنة أهل العلم على قولين منهم من قال أن إعفاء الشعر مع اللحية سنة أي إعفاء الشعر سنة واللحية فريضة ومنهم من قال فيما يتعلق بإعفاء الشعر هذا يعود إلى سنة البيئة والله أعلم نعم فضل فضل أخونا أحمد من أسوان
بارك الله فيكم شيخنا المبارك وأسأل الله أن ينفع بك بإذن الله
وبك يا الحبيب
معي بعض أسئلة جزاكم الله خيرا
هات
هناك صورة منتشرة بين الناس وأصحاب المحلات يأتي شخص ومعه مبلغ صحيح أي 100 جنيه مثلا يريد أن يجزئها أي يفكها فيأخذها الآخر ويعطيه 90 جنيها ويقول له ليس معي غيرها الآن خذها وأتي بعد قليل كي تأخذ ما تبقى لك فهل هذه الصورة فيها من الربا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
خلاص يا أخي الكريم انتهى السؤال
بيد
يا أخي أحمد
وإن كانت
يا أخي أحمد
كذلك فما نخرج هذا سؤال وسؤال آخر يا شيخ
أي نعم
من فضل الله علي وكرمه ومنه أن وفقني الاستخارة في جل أموري كبيرها وصغيرها، وأجد لهذا فضل عظيم في حياتي، ولكن أحيانا إن بدا لي أمرا وأنا في الطريق أستخير وأنا في الطريق أستخير إن تيسر لي في الطريق، وأحيانا أستخير في شيء يسير من باب التوكل على الله رب العالمين. فلا أقضي أمر بدا لي إلا مع الاستخارة، وإن لم أفعل أشعر بعدم الاطمئنان. فهل فعلي هذا الوصف فيه تجاوز عن الحد؟ وهل لي أن أستخير بالدعاء فقط إن لم يتيسر لي الصلاة لأي سبب كالجنابة أو أي سبب آخر، وكذلك المرأة أثناء الحيض؟ فنرجو منكم الإيضاح والبيان فيطمئن الجنان. وكذلك سؤال آخر بارك الله فيك، رجل أراد أن يذبح عقيقة لابنته، فماذا يذبح؟ وهل له أن يضع ثنية أن يعق لنفسه إن لم يعق له والديه؟ وهل يصطحب هذه العقيقة بالذكر والإنشاد ونصح العباد؟ وبارك الله فيك وجزاكم الله خير. السلام عليكم
ورحمة الله. حياك الله. يا إخوان، المسألة التي أثارها أخونا أحمد مسألة في غاية الأهمية، وتغيب عن كثير من عموم المسلمين بل وبعض خواصهم. اللي هو مثلا على سبيل المثال، أنت راكب سيارة اللي البعض يقول عليها تاكسي داخل القاهرة أو داخل أي مدينة من المدن، فهذه السيارة اللي يقول عليها تاكسي أوصلتك عند باب دارك، فكم الحساب؟ قالك الحساب 7 جنيه مثلا. أين؟ فما وجدت في جيبك 7 جنيه، فالبقال اللي على رأس الشارع اديته 20 جنيه، قلت له فكها اصرفها يعني افرطها. أيوة. فقال ما في فكرة، كم تريد الآن؟ أخذ منك 20 جنيه واداك 7 جنيه، فحملت 7 جنيه واعطيتهم للسائق طبعا السيارة وانصرف. والراجل تبع البقالة قال لك بعدين تاخده 13 جنيه، هذا ربا عليك وعليه، مع أنكما تراضيتما على ذلك. وذلك لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، الذهب بالذهب والورق بالورق، يعني الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، هاء بهاء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفهم من حديث عبادة بن الصامت مسلم أن أنت تديله 20 جنيه يعطيك الصرافة الفكة الفراطة، 20 جنيه الفكة مرة واحدة. أي نعم. طيب الخروج من المأزق ده تعمل إيه؟ تقول للبقال اللي هو عارفك يعطيني 7 جنيه قرض حسن سلف، وتاخدهم تدوهم للسائق، وبعدين اما تفك تبقى تجيب 7 جنيه لايه؟ للبقال. اما على الصوره الاولى فهذا ربا عليك وعليه. بعض الناس يركب ما يسمى بالتوك توك. التوك توك هذه الدابه الهنديه التي غزت بلادنا في مصر هنا، يسمى التوك توك. اي نعم. فيركب التوك توك يوصل كم حسابك؟ يقول له 2 جنيه. الله، ما فيش. يعطي للبقال 5 جنيه يقول له ما فيش فكة، يقول له خد 2 جنيه وديهم للتوك توك. ياخد 2 جنيه يعطيهم للتوك توك، وبعدين يبقى ياخد من البقال 3 جنيه او 8 جنيه بيت العشرة، او 3 بيت الخمس. هذا ربا عليك وعلى البقال كما بينت آنف. ارجو ممن سمع هذه المسألة مني الان على شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامج فتاوى الرحمة ان يشيعها، أن يذيعها، أن يكثر من تردادها. لماذا؟ لأنها مسألة منتشرة ومشاعة بين الناس، والناس غير منتبهين إليها. وقد تجد رجلا صاحب لحية وصاحب عمامة وصاحب سواك وقميص قصير يفعل مثل هذه الفعلة، وقد تجد امرأة منتقبة تفعل مثل هذه الفعلة. لماذا قلت صاحب عمامة ولحية ومنتقبة؟ لأنهم أقرب إلى التفقه في الدين، وأقرب إلى كثرة سؤال أهل العلم، ومع ذلك قد يقعون فيها لجهل فيهم بالمسألة. فما بالك بعموم المسلمين؟ يقول لك من راضي هو راضي. الله، يا إخوان عافانا الله وإياكم، لو التقى رجل وامرأة واتفقا وتراضيا على الزنا، هل يكون الزنا حلالا لتراضيهما؟ الجواب لا. فكذلك لو تراضيا على هذه المسألة ما يكون ذلك حلالا، وإنما يبقى الحلال حلال والحرام حرام. والحقيقة العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قد ذكر مثل هذه المسألة في كتابه الماتع، الضياء اللامع في الخطب الجوامع، الضياء اللامع في الخطب الجوامع، حتى ضرب المثال بمئة ريال أي نعم وخمسنتين وما كان شكل ذلك قريبا من الكلام الذي ذكرت. فإن شئت أن تراجع هذه المسألة في كتاب الضياء اللامع في الخطب الجوامع لشيخنا العلامة فقيه عصره محمد بن الصالح بن العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه قولوا أمين، فلتراجعها مأزورا غير مأمور. إيه نعم. أما مسألة الاستخارة فأنت على خير وهدى يا أخي، ونسأل الله أن يزيدك استقامة وهدى، أن الإنسان لا يقدم على أمر إلا إذا استخار. حتى لو كنت في سيارة فأنت تستطيع أن تستخير في الطائرة في القطار في السيارة إلى غير ذلك، فأنت معفو عن استقبال القبلة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على الراحلة، فلا يشترط في ذلك استقبال القبلة. أما إذا لم يتسنى لك الاستخارة لأنك جنب ودعوت فلا تثريب عليك، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، فيمكنك أن تغتسل لترفع الجنابة وتصلي الاستخارة. أي نعم. وكذا المرأة الحائض، لكن المرأة الحائض تختلف عن الجنب، الجنابة في يد الجنب، وأما الحيض أمر كتبه الله على ابنة آدم فليس في يدها، حيضها سبعة أيام وقد أتى لها أمر في اليوم الثاني من حيضها وبقي على حيضها خمسة أيام، فماذا تفعل؟ لا بأس أن تدعو، لأن الصلاة لا تحل لها لا فرض ولا نافلة، كما أنها لا تحل لها أن تصوم فرضا ولا نافلة، ولا يجامعها زوجها ولا يطلقها لأنها في حيض حتى لا يكون طلاقا بدعية. فالمرأة الحائض لها أن تدعو حينئذ. وأحب أن أبين أن الحائض خلاف الجنوب. نعم تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
أخونا عبد الله من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا.
وجزاك الحبيب.
أستاذنك، هل يجوز مداعبة الزوجة أثناء الحيض وإذا تم الإنزال دون علاج، هل جائز؟
الجواب نعم، الصيام. يجوز للرجل أن يقبل زوجته أثناء حيضها وأن يضمها إلى صدره وأن يستمتع بها، المهم ألا يقع الميل في المكحلة ولا يقع الرشا في البئر. نعم، فإن أنزل وجب عليه الاغتسال، وإن أنزلت هي الأخرى فعليها أن تغتسل. ولكن ربما تقول عصفور بحجر، يعني لا داعي للاغتسال، وحينما ينقطع الحيض وأرى القصة البيضاء أو الجفوف أغتسل للجنابة والحيض. أقول لها الأولى بك أن تسارعي بالاغتسال، لأن الجنابة رفعها في يدك، أما الحيض فأمر كتبه الله عليك وعلى مثيلاتك والعلم عند الله. لكن لو لم تغتسل فلا إثم عليها، ولكني أحرضها على الاغتسال، والله أعلم. نعم. أخونا جهاد من الإسماعيلية تفضل. أختنا جهاد من الإسماعيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
الله يحييك.
أنا جهاد أخت نهاد اللي اتصلت بحضرتك من شوية عشان النقاب.
أهلا بك يا جهاد.
لو سمحت يا شيخ معلش أتكلم بابا تاني في موضوع النقاب، هو إحنا كلمناه كتير في موضوع النقاب وهو قال أنا واهبكم، أنا في مجال الصحافة، أنا لسه في رابعة كلية بس أنا بشتغل في مجال الصحافة، وأختي برضو زي يعني في تانية كلية بس برضو يعني قسم إعلام، فهو قال أنا عايزكم عشان أشغلكم أنتوا الاتنين في خدمة الدين، يعني تخدموا أي حد يعني لوجه الله، وأنا مش عايز أكتر من كده.
أولا أنا وأختي يا أنا جهاد وأختي عايزين.
نعم.
أبوكي راجل طيب. ومسميكم بأسماء تذكر بالله.
والله هو كويس خالص.
فالجهاد فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية، وقد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. أي نعم، فسماكم بأسماء طيبة لأنه طيب، والطيب لا يمنع من الطيب، وها هو يسمعني، فيا أيها الطيب تقدم إلى الطيب، وإن من أطيب الطيب أن تزين البنت بالنقاب، ولا يجوز ولا ينبغي لرجل غيور مثلك وموحد ومصلي وصائم ومزكي وحاج وتالي للقرآن وآمر بالمعروف بالمعروف نهى عن المنكر غير المنكر مثلك أن يترك بناته كاشفات الوجه. وأنا أرجو أن تأمرهن بالنقاب على التو والفور فورا، حتى إذا مت الآن أطال الله عمرك على الطاعة، مت وبناتك على هذه الفريضة. بارك الله فيك وفيهن، والله المستعان. أما العقيقة التي سأل عنها أخونا الأسواني، فالعقيقة مشروعة وهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها على القادر، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاه، ومعلوم أنها في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. نعم، والعقيقة يجمع الناس عليها ليأكلوها أو تقسم كما تقسم الأضحية، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وإذا كان الرجل الكبير لم يعق عنه أبوه فلا بأس أن يعق عن نفسه الآن. نسأل الله أن يردني وإياكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وأن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.